المركز العالمي للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحكيم الخبير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. فأسعد الله جميع أوقاتكم أيها الأحبة بالخير والمسرات، وأرحب بكم في هذه الحلقة من المواقف الجليلة التي يستطاب شذاها ويفوح أريجها للمستبصرين من العالمين. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نتفيأ بعض التوجيهات الربانية لبيت النبوة ولسائر الأمة، والتي تقي كل من تمسك بها واهتدى بهديها من إعوجاج الأفكار وتنكس الأفهام. ومن تلكم التوجيهات التي أحاط الله بها بيت نبيه الكريم بمزيد الرعاية والعناية قوله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فهذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. وإنما وجه الخطاب لهن لأن لهن فضيلة ومنزلة لا يلحقهن فيها أحد من النساء، وذلك لتمكينهن من تسنم أعلى المقامات في التربية والسلوك حتى يكن قدوة للمؤمنين والمؤمنات. فكانت تلك الآداب النافعة والوصايا الجامعة التي تخلع عليهن مزيدا من الجلال والوقار، ولكل من اقتدى بهن من النساء نصيب بحسب ذلك الاقتداء الذي مبناه وأساسه تقوى الله تعالى وخشيته. وأول تلك الوصايا ألا يخضعن بالقول، بمعنى ألا يعمدن إلى ترقيق كلامهن إذا خاطبن الرجال حتى لا يطمع فيهن من في قلبه ريبة ودغل، بل يكون كلامهن كلاما جزلا وقولا فصلا بلا ترخيم ولا ترنج، إذ لا يحل للمرأة أن تخاطب الأجانب كما تخاطب زوجها. والوصية الثانية أن يلزمن بيوتهن فلا يخرجن لغير حاجة، إذ ينبغي عليهن أن يصرفن عنايتهن الخاصة واهتمامهن الزائد إلى تدبير بيوتهن، إذ لا تتحقق سعادة الأسرة على الوجه الأكمل إلا باستقرار المرأة في بيتها وتعاونها مع زوجها. ورخص للمرأة أن تخرج عند الحاجة، ولكن مع لزوم الحشمة والتستر والبعد عن أسباب الفتنة. ولأجل ذلك لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في تلك الحجة: هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو داود وهو حسن بشواهده. والحصر جمع حصير وهو معروف يفرش في البيوت ونحوها. ولأجل ذلك لزمت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لزمت بيتها، وكانت تقول: والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج، فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها رضي الله عنها وأرضها. والوصية الثالثة أنهن إذا احتجن للخروج لزمهن أن يجتنبن التبرج، ومنه ما كان في الجاهلية الأولى قبل الإسلام، حيث كانت للنساء مشية تبختر وتكسر وتغنج بغرض إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال، فنهينا عن ذلك لما فيه من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا. ولأجل ذلك قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا معشر النساء، قصتكن قصة امرأة واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرما. والوصية الرابعة أنه لما نهاهن عن الشر أولا أمرهن بالخير ثانيا، وذلك بإقامة الصلاة التي هي عماد الدين والحد الفاصل بين الكفر والإيمان من الأعمال. والعجب من بعض الناس رجالا ونساء أن الواحد منهم يفرط في الصلاة ويتركها بالكلية أو يقصر في شروطها وواجباتها من غير اكتراث ولا مبالاة. والشق الثاني من الخير الذي أوصينا به هو إيتاء الزكاة، وهي عماد التكافل بين المؤمنين ومظهر من مظاهر الإحسان للمخلوقين. والوصية الخامسة أن يطعن الله ورسوله طاعة تامة كاملة مصحوبة بالرضا والتسليم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم أظهر الله منته لزوجات نبيه وأمرهن أن يتذكرن نعمته عليهن بكون الوحي ينزل في بيوتهن من بين سائر الناس، وهذا يحملهن على العمل به ومدارسته وتبليغه. وهكذا من رزقت بالعلم من النساء تتضاعف مسؤوليتها بأن تنشر العلم النافع والخير الوافر بين بنات جنسها. وإنه وإن كانت تلك الوصايا مستمعي الكرام لأمهات المؤمنين أصالة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن، فغيرهن أولى وأولى بالتزام تلك الوصايا والعمل بمقتضاها. ولما خالف الناس على اختلاف مللهم تلك الشرائع الإلهية أوقعوا أنفسهم في هوة سحيقة من الضلال والانحراف. ولنقف مثلا عند مسألة القرار في البيت وعدم التبرج، فعند التأمل في واقع من خالف ذلك نجد عندهم الاختلاط والتبرج والسفور، فكان حصاد ذلك المضار الوخيمة على الجنسين. ولما اكتوت المجتمعات المتحررة من الضوابط الأخلاقية بنار تلك الممارسات بدأت تتعالى النداءات لمنع مسببات تلك الأحوال المزرية من تبرج واختلاط ونحوهما. ففي مدرسة ابتدائية في بلجيكا تم فصل البنين عن البنات، ولما سئلت مديرة المدرسة لماذا لا تخلطون البنين مع البنات في هذه المدرسة أجابت: قد لمسنا أضرار الاختلاط على الأطفال حتى في سن المرحلة الابتدائية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية فروع جامعية تزيد على 170 فرعا لا يختلط فيها الطلاب بالطالبات، وذلك لما لمسه المربون والمشرفون على هذه الجامعات من مضار الاختلاط في مجتمع تعود على الاختلاط في شتى جوانب الحياة الاجتماعية. وفي أحد الاجتماعات النسائية لإحدى الدول المتقدمة صناعيا قررنا أن البيت هو المكان الطبيعي للمرأة، وأن واجبها الرئيسي يتطلب منها خدمة زوجها وأولادها ومنحهم الاستقرار والسعادة. وقلنا إن هذه وظيفتنا في المجتمع، وهي وظيفة يجب أن نفخر بها لأنها تصنع رجالا ناجحين وأجيالا سوية. والشواهد على مضار الاختلاط في العالم أكثر من أن تحصى، وكلها تقدم الدليل الناصع على حكمة الإسلام في حده من الاختلاط وتجنيبه المجتمعات الإسلامية المستهدية بهدي ربها مضاره الوخيمة القاتلة المبددة للطاقات المزلزلة للقلوب والمشاعر والضمائر. ويحسن التنبيه هنا أن للمرأة مجالات مباحة يحتاج لعدد منهن أن تضيفها لعملها الأصلي في بيتها، لكن بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك مع عدم الإخلال بمهمتها الأولى والأساسية، وذلك كمثل التدريس والتطبيب ونحوها من الأعمال الكائنة في محيط النساء. ولنختم حلقتنا هذه مستمعي الكرام ببعض النصوص الشرعية المؤكدة لما ألمحت له آنفا. فمن ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني في المسجد، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وفي صحيح البخاري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. وفي رواية: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وروى البخاري في صحيحه عن عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، أي تستلم الحجر، فقالت: انطلقي عنك، وأبت. ودخلت مولاة لعائشة رضي الله عنها عليها فقالت لها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة. فقالت لها عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ رحمك الله يا أم المؤمنين ورضي عنك. وماذا عساك أن تقولي لو رأيت ما يقع من